وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن المالك أعني صاحب الدار هل يجوز له أن يحفر بالوحة في داره بعد فرض أن الجار يتضرر بذلك؟ قلنا قد يستدل على الجواز بوجوه ذكرنا الوجه الأول، وقلنا هذا يستفاد من صاحب الرياض وهو المعارضة بين حديث السلطنة في صالح المالك وحديث لا ضرر في صالح الجار. وذكرنا أن تطبيق حديث لا ضرر مشكل لتعارض الضررين، فيبقى حديث السلطنة وحده ساري المفعول، فنستفيد منه الجواز. إذن بالتالي هذا الدليل روحه تامة، لكن بهذا الشكل، يعني لا يحصل معارضة بين حديث السلطنة ولا ضرر، لا لا لا، بل حديث السلطنة وحده يجري في الميدان ويثبت الزواج. هذا اذكرناه كل شيء مع شباب محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. ثم إنها هنا مطلبين، قبل ما ننتقل إلى الوجه الثاني أشير إلى مطلبين. الأول، نحن وإن قلنا بجواز أن يحفر المالك في داره البالوعة، ولكن إذا حصل من ذلك ضرر على الجار فيكون مالك الدار ضامنا لذلك الضرر، فلو تصدع بيته فيلزم على مالك الدار أن يضمن ذلك التصدع. ومدرك ذلك قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، وطبيعي هذه القاعدة بهذا اللسان قد لا نجد لها مستندا روائيا معتبرا، ولكن يكفينا دليلا عليها السيرة المنضات، فإن السيرة قد انعقدت على المضمون المذكور، وحيث لم يثبت ردع عنها فيثبت إمضاؤها، وهذا المورد من تلك الموارد من موارد المشمولة للسيرة، فإنه بالتالي أتلف مالك الدار وصفا من أوصاف ملك الغير، حيث حصل تصدع في الجدران مثلا أو ما شابه ذلك، فيكون ضامنا آنذاك كما هو واضح، ولا منافاة بين جواز أن يحفر مالك البالوعة ولكن في نفس الوقت يكون ضامنا بما يحصل من تلف في أموال الغير، لا منافاة بين المطلبين كما هو واضح. إن قلت إنه إذا كان مالك الدار ضامنا للجار فسوف يلزم من ذلك تضرره، أي تضرر ما المالك مالك الدار، وبالتالي سوف يكون ذلك الضرر منفيا بحديثي لا ضرر. إذن على هذا الأساس مالك الدار لا يكون ضامنا لما يحصل من تصدع في ملك الغير بسبب قاعدة لا ضرر. هكذا قد يخطر إلى الذهن، قلت إن هذا الإشكال يمكن صياغته بشكل أوسع ولا نحصره بهذه المساحة الضيقة، وذلك بأن نقول إنه في كل مورد نريد فيه تطبيق قاعدة من أتلفه، أي نريد إثبات الضمان على شخص، فسوف يلزم تبرره، أي تبرر المتلف، فيكون الضمان مرتفعا بحديث لا ضرر. إن هذا إشكال سيال في جميع مواردي تطبيق قاعدة من أتلفه، ولا يختص بخصوص مقامنا كما هو واضح، فما يكون جوابا هنا يكون جوابا في المقال أيضا. والجواب الذي أشرنا إليه سابقا في بعض التنبيهات السابقة هو أن صدق الضرر فرع ثبوت حق للشخص، فإذا كان له حق وحصل التجاوز على حقه يصدق آنذاك الضرر باعتبار التجاوز على حقه، وأما إذا لم يكن له حق فلا يصدق آنذاك عنوان الضرر. وفي مقامنا نقول لو أتلف شخص مال غيره فالعقلاء بحسب مرتكزاتهم وسيرتهم يرون أن صاحب الحق من هو؟ هل كل منهما له حق على صاحبه؟ رغم أن المتلف واحد، لا كل واحد متلف، واحد المتلف، واحد جاني متلف والآخر مجني عليه، هل كل منهما صاحب الحق؟ كلا ثم كلا، وإنما يرون صاحب الحق هو المجني عليه، فالمجني عليه له حق في أن يضمن له ما جني عليه، وأما الطرف الآخر الجاني فلا حق له، وما دام لا حق له فلا يصدق لو حكم بضمانه، لا يصدق أنه قد حصل التجاوز على حقه، وبالتالي لا يصدق عنوان الضرر من زاويته، وإنما يصدق الضرر من زاويته المجني عليه لو لم يهتم له بالضمان لأنه هو صاحب الحق، فإذا لم نعطه حقه حصل الضرر والتجاوز على حقه. إذن على هذا الأساس لا معنى لأن نقول الحكم بالضمان هيدا ضمان مالك الجار، يلزم منه تدفع عنوان الضرر عليه. كلا، فإنه لا يجب دفع حقا حتى يحصل تجاوز عليه، بل الحق عليه لا له، فلو حكم بالضمان لا يلزم الضرر. زي في وقت ولد أنا هو أنا بشيء كيامه ولا، فأنا الذي أريد أن أقول أن يكون يلصق ضرر بالنظرة شنو العرفية العقلائية الاجتماعية، ما أدري شو يقول. فش وقت يصدق الضرر في الحالة العرفية؟ أنا رحت للعرف ما أنه شيء شنو بعد ما له معنى تقولي مطلق وما أدري أنا ما عليه، لما لا معنى اصلا. هو العقلاء متى يرون هذا الضرر يصدق في حق فلان؟ اذا كان الى حق منه الذي يصدق في حق الضرر يكون الى حق، يلا يصدق. اما اذا عليه الحق مو له، عليه هو قاتل، هو قاتل وعليه الحق مو له الحق، فاذا نقول له تعال ادفع الديه ما يقدر يقول شنو الضرر، يقول شنو ضرر. انت العقلاء يرون على انه انت عليك الحق لا لك الحق، فاذا عليك الحق فاذا ضرر ما يصدق لو حكمنا بما. لا انا قلت حديث لا بعض النظر على الضرر، لكن بالنظر يكون ضرر يصدق، وبالنظر العقلائية والعرفية شنو بنظرتنا الملائكة، وما يكون بنظرة الملائكة الله مطي هذا لا ضرر للعقلاء وللعرف. عقلاء لكي في السحور العرف لكي شنو وقت يقول يصدق على الضرر إذا له الحق وما طينا حق، أما إذا عليه الحق هم يقولون شنو حينئذ ضرر من زاويته. زي هذا بالنسبة علما إلى المطلب الأول. المطلب الثاني، ذكر الشيخ العراقي قدس سره في مقالاته الجزء الثاني صفحة 318 أن الضرر الذي يحدث بسبب فعل المالك حينما يحفر باله عشان، احنا هذا المطلب الذي راح اذكره في الحقيقة لنكافه العلمية النافعة اذكره، وإلا هو بما هو مطلب ليس كما سوف يتضح. قال ان المالك البالوعة الضرر الذي يحصل بسبب تصرف مالك بسبب حفره للبالوعة له أشكال أربعة. الأول أن نفترض أن حفر البالوعة، وهذا حفر البالوعة ثلاثة مثال ولا تقدر تطبقه وين، لعل هذا المثال مثال قديم أكل الدهر عليه، بس في زماننا أعطى أمثلة شنو معاصرة نقدر نبدله بالأمثلة المعاصرة. أن نفترض أن حفر البالوعة يسبب قلة ماء البئر، حيث أن قسما من ماء البئر سوف يذهب إلى يذهب علما إلى البالوعة، وهنا لا إشكال في الضمان باعتبار أنه أتلف قسما من ما هو في حيازته سيكون ضمانا. هذا الحالة الشكل الأول. الثاني أن يفترض أن التصرف المذكور لا يسبب قلة الماء، وإنما يسبب عفونة الماء، يعني الماء سوف ماء البئر يكون ماء حسنا غير صالح للشرب، وله رائحة كريهة حسنة. هنا أيضا قال بمن بالظنان باعتبار أن وصف الصحة من الأوصاف التي لها قيمة، فهو قد صار سببا لطروع عيب على الماء، فيكون ضامنا لمقدار النقص الحاصل. وهذا أيضا لا إشكال فيه كما أفاد قدس سره. الشكل الثالث أن نفترض أن الماء لا يتعفن ولكن يتغير لونه من صافي إلى لون غير صافي، بحيث تقل الرغبة لكن من دون عفونة، من دون حدوث عفونة فيه. وهنا أيضا يثبت الضمان باعتبار أن وصف كون الماء صافيا هو من الأوصاف التي لها قيمة وتبذل لها قيمة، فهو بالتالي قد أتلف إيش أتلف وصفا من الأوصاف المعتبرة وذات القيمة، فيكون ضامنا. وهذا أيضا لا إشكال فيه. بالتالي هو ماذا يعني؟ قلل من مالية شنو؟ بحيث إذا يريد يبيع بالسوق لعل الناس شنو لا يشترونه أو يشترونه بشعر قليل، بحيث يخلوه للحيوانات بعد الناس شنو ما يشربوا. الحالة الشكل الرابع الأخير هو في التفصيل هنا، لم يتكلم المقدمة إلى هذا. الشكل الرابع أن نفترض أن الماء لا يتغير، ماء البئر لا يتغير بسبب حفر الفادوة، لا من حيث الكم ولا من حيث الكيف، من عفونة أو تغير اللون، لا 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 لا، بل هو على حاله كما كان سابقا. غايته الطباع قد لا ترغب فيه باعتبار أنه مجاور علما للبالوعة، من دون أن يحدث فيه شيء. فمن عرف أنه مجاور للبالوعة لا يرغب فيه أو تقر رغبته فيه. هنا هل يضمن حكيئنا؟ هنا هل يضمن مالك الدار هذا النقص أو لا؟ ذكر قدس سره عدم الضمان، قال كلا لا يضمن صاحب الدار، لا يضمن ذلك، لأن هذا نقصان في المالية وليس نقصا في نفس الشيء من حيث ذاته وكمه أو من حيث ماذا أوصافه، وإنما هو نقص في ماليته. ونقصان المالية لا دليل على ضمانه. ولذا لو فرض أن شخصا استورد بضاعة بمقدار كبير وعرضها في السوق، الأمر الذي أوجب أن تنزل تهبط ماذا؟ تهبط قيمة البضاعة الموجودة عند الغير، فالغير كانت بضاعتهم ذات شعر راقي، وبسبب عرض الكمية الزائدة انخفضت القيمة. فهل يضمنوا؟ فهل يضمنوا منه؟ فهل يضمنوا هذا الذي عرض واستورد كمية كبيرة أو طرحها في السوق، عرضها في السوق، هل يضمن؟ كلا لا يضمن. إن هذا غاية ما يستلزم، يعني فعل هذا الذي عرض السلعة غاية ما يستلزم نقصان في قيمة والمالية، لا نقصان ذات الشيء والأوصاف الحقيقية، وإنما نقصت ماليته، ونقصان المالية لا دليل على ضمانه، والعرب ببابك الشاهد العقلائي يساعدنا على ذلك. فإن من استورد بضاعة لا يوجد عاقل يقول أنه من استورد البضاعة هذا وطلقها بكمية كبيرة في السوق يكون ضامنا للغير، ماكو فرد واحد أصلا يتطوح لهذا الشيء. إذن ما أدري، فبالتالي مالية ما انتقلت أو زالت، يعني أنا الذي جبتها بضاعة خوش بضاعة، يعني بضاعة هم سعرها زهيد وهم نوعيتها زينة، أو ذاك بضاعة بعد ما يشتروها لأنها قديمة مثل كتب السؤال ليش وضعي أطبعنا شنو كتاب الوسائل طبعة جديدة وما شاء الله وذبيناها بالسوق. الطلبة بعد وين يجيون يشترون ماذا؟ طبعة إيران، طبعة إيران ديش القديمة ما يشتروها، فلعله تهبط قيمتها أو تكاد تنعدم. طب أنت شنو تحكم بالضمان؟ أي هو هي خسارة كبيرة، لكن خسارة غير مضمونة. هل يبعد يقول إنا لله وإنا مثل ما إذا نزل نسمة شنو مضعف وأثلت شو هذا؟ ما في واحد عاقل يحكم بينا. أنت تقول خطية، هذا من المناسب لا خطية، لا ما يقول ضمان أكو، ما في واحد يقول إذا ما تقول ضمان أكو الضرر إيه، الضرر إيه صحيح، بس ضمان أكو هيدا يقول ضمان ما موجود، بدأ الضرر قبل إشكال الضرر هذا، لكن ضمان ما موجود. هكذا ذكر قدس سره، والذي نريد أن نقوله تعليقا على كلامه أن نقصان المالية كما أفاد قدس سره لا دليل، لا دليل على ضمانه. ومن هنا ذكر الفقهاء أن من غصب من غيره 1000 دينار في الزمن السابق، وكان 1000 دينار في ذلك الوقت يشترى بها شنو؟ ما أدري شو يشترى بها، نقص بيت، بيت ما أدري شلون. أما الآن تدري لا تسرى شيئا، فهل يضمن حينئذ ذلك الغاصب؟ هل يضمن هذا التفاوت وهذا النقصان، أو أنه لا ليس له حق سوى أن تدفع إليه 1000 دينار لا أكثر؟ قال الفقهاء أنه لا تدفع إليه إلا 1000 دينار لا أكثر. 1000 دينار صرنا من عدة سلام 1000 دينار، وكون هذا يشترى به سابقا كذا والآن لا يشترى، هذه قضية ثانية. هذه المهم، أنا غصبت منك كذا أرجعت إليك، أرجع إليك، نعم هذا قد يكون خلاف الأنفاق، خلاف الوجدان، خطية، خطية ثانية. أما أنه شرعا لا دليل على ضماني نقصانك مالية بعد فرض أنه نقصان للمالية لا أكثر. هذا تام كما ذكر أغضياء رضوان الله تعالى عليه. ولكن الذي نقوله هو أن تنفر الطباع من الشيء قد يكون من قبيل لا من قبيل ما أفهم الشديد دون أن يولى يعني من قبيل زوال صفة. زوال صفة ماذا؟ حقيقية. زوال صفة حقيقية لا أنه نقصان في المالية من دون زوال صفة حقيقية. فإن من أحد الصفات القائمة في الشيء هو رغبة الناس إلى ذلك الشيء. أما إذا فعلت فعلا أزلت بواسطته رغبة الناس فقد أزلت أنا أزلت صفة حقيقية. نظير ما لو فرض أن شخصا بصق يعني بعد شنو هذا بصق فيما في الطعام وهو لم يكن شنو نبيا أو وصي نبي أو عالم حتى نقول شنو تبرك لا قلب إنسان شنو عادي جدا وصخ بحيث تتنفس لو فرضنا وهذا الطعام إذا اتهمنا إحنا هذا بصق فيه أكو واحد يأكل بعد نقول له نعطيك فلوس تعال أكل ما يأكل واحد. هنا يمكن أن نقال صفة حقيقية ذلك لا مجرد نقصان في إيمان. هسه هذا قضية ثانية. فالمقصود على أنه هذا سؤال صفة حقيقية. إذن نحن نوافق الشيخ العراقي في من في أصل الكبرى التي طرحها وهي أنه لو لم تزل الصفة الحقيقية وإنما زالت ماذا زالت صفة اعتبارية موجبة لنقصان المالية نقصت المالية لا أكثر من دون زوال صفة حقيقية فنسلم ما أفاده من أنه لا دليل على الضمان. ولكن الذي نقوله المورد يمكن أن يقال الذي ذكره وهو ماذا تنفر الطباع منه هذا في الحقيقة من قبيل زوال الصفة الحقيقية وليس من مصادر نقصان المالية. وقلت هذا المطلب ذكرناه لما فيه من فائدة ونفع وإن كان في خصوص مقامنا قد لا يكون نافعا ولكن بشكل عام هو نافع. هذا كله فيما يرتبط بالوجه الأول لإثبات جواز أن يحفر المالك البالوعة مع ما يلحقه من توابع. الوجه الثاني غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.